أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام فعلا في البقالة الثالثة وهي القياس، والقياس على فصول. الفصل الأول في تعريفه وأقسامه. وصل بنا الكلام إلى القياس، وهو المقصد الأقصى والمطلب الأسمى كما ذكر الشارح، وهو الذي ترنو إليه عيون المناطق، وهو الذي يكون العلة القريبة لتحصيل اليقين الذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يحصن الذهن عن الخطأ في الفكر. فأخذنا في مباحث التصورات المفردات وما هي الطريقة التي يمكن أن نتصور بها المفرد بوجه يمتاز ذلك المفرد عن جميع ما عداه، وسقنا الكثير من المقدمات إلى أن عرفنا بأن تلك الطريقة هي إما الحد وإما الرسم، وعرفنا كيف نحصل الجنس من أنه كلي صادق على كثرة مختلفة الحقيقة، وكيف نميز ما بين جنس قريب وجنس بعيد، وكيف نحصل الفاصل، وما هي خصائص الفصل الذي نحصله أنه مقوم، أنه مقسم، أنه جزء للماهية وغير ذلك من الأمور. وعرفنا كيف نعرف بأن هذا الشيء لازم للشيء لا يلفت عنه، وكيف يكون خاصة وكيف يكون عرضا عاما. بعد معرفة تلك الأمور ومعرفة تطبيقات تلك الأمور وإجراء تلك الأمور الكلية على الأمور الحياتية المعاشية وفي باقي العلوم والفنون، بإمكان الطالب الحذق الذكي أن يستل الجنس لما هو بصدده، وأن يستل الفاصل ويستل الخاصة كحد أدنى، يستل الخاصة. فحينئذ إذا عرف الخاصة مع الجنس أو بدون الجنس جاز له أن يعرف ذلك المفرد ويتصوره بوجه يمتاز عن جميع ما عداه. فحينئذ هذا المفرد ومفرد آخر يتصوره كتصور هذا المفرد، إن جعل أحدهما موضوعا والآخر محمولا فهو متصور للنسبة قطعا. وأي تصور للنسبة إذا كان تصور هذه الأفراد بهذه المرتبة؟ فحينئذ أخذنا الخصوصيات العارضة عن النسبة، من أن المحكوم عليه ما هو، المثبت له ما هو، متى تكون القضية محصورة، متى تكون القضية خارجية، متى تلتقي الحقيقية مع المحصورة، وما هي أحكام كل واحدة من هذه القضايا، حتى نميز ما بين هذه القضية وتلك القضية. واضح؟ فبعد أن ميزنا بين القضايا وعرفنا واقعية هذه القضية الذهنية غير واقعية الخارجية، وواقعية الخارجية غير واقعية الحقيقية، وكان الهدف هو القضية الحقيقية لأنها هي المستعملة في العلوم، انتقلنا إلى مرحلة ثانية، هي أن هناك الحقيقية تنقسم إلى أقسام عدة. من تلك الأقسام أنها تنقسم باعتبار الجهة، والجهة أشارت إلينا إلى بطرف خفي إلى أمر آخر، وهو أن هناك مادة للقضية وأن هناك جهة للقضية. ونحن نعرف سابقا في مبحث الخبر متى طابقت النسبة الواقع صار الخبر صادقا. فحينئذ ما هي الدلائل التي نستكشف بها صدق القضية بطريق سهل ويسير؟ فكان البحث الأول هو مبحث النقيض فيعتبر الكاشف رقم واحد، وكان البحث الثاني في العكس المستوي هو أخص لازما مساو للقضية في الصدق والكيف، ثم بعد ذلك كان الكلام في عكس النقيض. واضح؟ وبينا في عكس النقيض كيف يكون لازما، كيف ما هي الشرائط، وبينا كيف أن الحق هو قول المتقدمين وقول المتأخرين لا يمكن أن يصدق بحال، ووجهنا لذلك توجيهين، التوجيه المشهور قضية الموجبة سالبة الطرفين، وهذا التوجيه وجهناه وحللنا به الإشكال ثم هدمناه وأوجدنا حل آخر. واضح؟ إذن بعد معرفة هذه الأمور العكس النقيض والعكس المستوي والنقيض، وبعد تصور القضية من جهة تصور أركانها، وأي تصور للأركان كل ركن من الأركان أخذناه بتقسيم وتفصيل وغير ذلك من الأمور، ثم القضية بأجمع قسمناها مرة باعتبار الموضوع، مرة باعتبار المحمول، مرة باعتبار النسبة، مرة باعتبار الأداة، مرة باعتبار الرابطة، فحينئذ إذا وصلنا إلى هذه المرحلة لنا أن نسلم القضية بحيث نقول هذه القضية صادقة تسليما. وسواء كان هذا الصدق التسليمي مطابق للواقع حقيقة أو نحن ندعي أنه مطابق للواقع بحسب طاقتنا البشرية، واضح؟ لأننا بذلنا الوسع في تصور الموضوع، وبذلنا الوسع في تصور المحمول، وبذلنا الوسع في تحقيق حقيقية تلك القضية، وبذلنا الوسع في استكشاف كلية هذه القضية أو بعضية هذه القضية، وبذلنا الوسع في الاستدلال عليها بالنقيض وبالعكس المستوي وبعكس النقيض، فحينئذ بحسب طاقتنا تكون هذه القضية مسلمة. فتأتي المرحلة الثانية، هذه القضية المسلمة إذا ضممنا إليها قضية أخرى مسلمة بشكل معين بهيئة معينة بشرائط معينة، يمكن أن نحصل منها قضية أخرى مسلمة. واضح؟ وهذا هو مبحث القياس. إذا رجعنا للقياس، لنا أن ننظر للقياس بنحو، النحو الأول العمدة هو القياس، لأن القياس قول مؤلف من قضيتين أو من قضايا متى سلمت، وهذا القول المؤلف من قضيتين إن كانت كل واحدة من القضيتين يقينية كانت النتيجة يقينية ويسمى القياس برهانا. واضح؟ واليقين يعصم الذهن على الخطأ في الفكر. فإذا وصلنا إلى هذه المسألة إلى نتيجة يقينية 100% لا يفصلنا عن إصابة الواقع إلا شيء واحد، وهو مراعاة هذه النتيجة. فقد يحصل الإنسان على نتائج يقينية كثيرة وتذعن بها النفس، لكن لا يراعي تلك القواعد لدواعي مدنية، لدواعي نفسية، لدواعي حياتية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذا يعني مذهب المخالفين للحق بمراتبهم، أدنى المخالفة إلى أبعد المخالفة التي تصل حد الشرك والكفر. واضح إن شاء الله؟ تبدأ بفعل الصغائر اللي هي أدنى مرتبة، وتنتهي بالشرك بالله سبحانه وتعالى وهي أعلى مرتبة. ذول كلهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هاي متى؟ إذا حصل اليقين في شيء. واضح إن شاء الله؟ إذن نحن قدمنا ما قدمنا حتى نحصل على هذه النتيجة، هذا من جهة. من جهة ثانية نقول لا، وكأننا لم نقدم ما قدمنا لكي نصل إلى هذه الجهة، بل كأن الطريق الذي سرنا فيه هو الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة. بيان ذلك أننا في مبحث النقيض أردنا أن نعرف كيف نحصل على قضية نجزم بصدقها أو كذبها تبعا لقضية أخرى، واضح؟ فتكون القضية النقيض في نفسها إن كانت كاذبة مثبتة علما للأصل، وفي نفس الوقت هذه القضية النقيض كما أنها مثبتة للأصل، أنا عرفت بأن الأصل لا يمكن أن يلتقي مع هذا النقيض، وكأنني حصل لي علم جديد بقضية ثانية، لكن هذه القضية الثانية أنها مرفوعة لا تلتقي مع الأصل الذي أنا بصدده، فصار عندي من قضية يعني المحصلة النهائية من قضية واحدة علمت بقضيتين، فالقضية الثانية أكدت وأقرت وقررت القضية الأولى، وفي نفس الوقت صارت معلومة مخزونة في ذهني، لأنها بعد أن أقرت الأولى وصارت الأولى مذعن بتصديقها وصدقيتها، صارت هذه الثانية مذعن بمن؟ بكذبها، فصارت أيضا معلومة من المعلومات المختزنة. واضح؟ في مبحث العكس، من صدق قضية أثبتنا صدق قضية أخرى موافقة لها بالكيف والصدق، وهو العكس المستوي. فبعد أن أقرت القضية الأولى وأكدتها واستكشفتها وبينتها، لأنه قد يكون هذا الطرفان على ما هما عليه غير واضحة، لكن بعد التبديل تتضح النسبة. واضح؟ شو من هاي الأمثلة بالنحو زيد قائم أبوه وزيد أبوه قائم وهند ضاربها هي، ماذا شون هاي الضمائر، تذكروا هاي التراكيب، فمر بتركيب من التراكيب يقول المعنى واضح جلي، ومر بتقديم وتأخير يحصل فيه شيء من الخفاء نحتاج إلى عودة الضمائر بشكل مركز. واضح؟ فأحيانا تكون القضية في نفسها غير واضحة لكن بعكسها تتضح كما في السالبة الكلية، وأحيانا لا. واضح إن شاء الله؟ فكما أن القضية العكس بعد أن هيئنا القاعدة، بعد أن هيئنا القاعدة واستنتجنا القاعدة، فعندما نطبق تلك القاعدة بحق قضية من القضايا ونأخذ العكس المستوي لها، الأمر الأول الذي نحققه هذه قضيتنا الخاصة صدقنا بها، لأن عكسها شنو؟ أيضا صادق. فالأصل طابقناه للواقع ظننا بمطابقته، أخذنا عكسه وإذا بعكسه نجزم بمن؟ بمطابقته المن للواقع، وبحسب القاعدة هما متوافقان بقاعدة المستوي في الصدق، فتكون هذا أيضا نجزم. الوقت الذي جزمنا بالقضية الأولى هو عينه حصلنا قضية ثانية اللي هي عكس وضممناها إلى المكتبة المعلوماتية. واضح؟ وهكذا الأمر في عكس النقيض، وهكذا الأمر في عكس النقيض. فكأننا بهذه الطرق نستدل بقضية على صدق أخرى، وفي نفس الوقت ننتزع ونحصل من قضية قضية أخرى، لكن بمرتبتين، المرتبة الأولى الاستدلال والمرتبة الثانية هي التحصيل بعد الإقرار. واضح إن شاء الله؟ فكأن سائل يسأل هكذا: استنتاجكم هذا للقضايا بوجه كلي من قضايا أخرى، هل منحصر في هذا الأمر؟ أي أنكم لا تستنتجون قضية إلا من قضية؟ واضح؟ فالذي يبدو من هذه الطرق الثلاثة بأن هناك أمور كثيرة مشتركة وأمور مختلفة، فمن الأمور المشتركة الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول. تارة هما مشتركان بالكلية كما في النقيض، واضح؟ وأخرى في الصورة. فالقضية الأصل والقضية العكس، الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، وفي النقيض نقيض الموضوع محمولا ونقيض المحمول موضوعا. قلنا هذا نحو من العدول، لكن روحية الألفاظ، روحية الأوصاف العنوانية موجودة. إذن إذا شوية نريد نغض الطرف عن تفاصيل واختلافات، فكأن هذه القضايا الثلاثة عبارة عن وجودات أخرى وظهورات أخرى علما لهذه القضية الأصل. واضح إن شاء الله؟ وكأن النسبة الواقعية الموجودة في الخارج هي شيء واحد، لكن هذه النسبة تظهر في مرآة مستوية في شكل، تظهر في مرآة محدبة مثلا في شكل، مقعرة تظهر في كذا شكل. واضح إن شاء الله؟ كأن شخصا يقف في مكان تنعكس صورته على مرآة فيظهر بشكل، وتنعكس صورته على الماء فيظهر بشكل، وينعكس خياله على الجدار فيظهر بشكل، والحال هو هو. واضح إن شاء الله؟ إذا غضبنا الطرف عن هذه الأمور نجدها. فيقولون هل هناك طريق آخر؟ قالوا بل بإمكاننا أن نضم قضية إلى قضية ونحصل من ضمن القضيتين قضية ثالثة. فإذا كانت الأولى صادقة والثانية صادقة تكون القضية الثالثة صادقة. شو الطريقة هذه؟ ما هذه الطريقة التي بها من ضمن قضيتين تحصلون على قضية؟ في العكس، في النقيض تشددتم في الشروط والقيود، وفي المستوي اشترطتم بقاء الصدق والكيف، وفي النقيض الصدق والكيف على الموافق مع أخذ النقيض. ولكن الذي يهون الخط أنها تصرفات في قضية واحدة، موضوعها واحد ومحمولها واحد، وغاية الأمر التغييرات إما بالسلب والإيجاب، بتبديل أعينهما أو بتبديل نقائضهما، لكن أكو جامع مشترك. فكيف من قضية موضوعها شيء ومحمولها شيء وقضية أخرى تستنتجون قضية ثالثة موافقة؟ قالوا بعد البحث وجدنا بأن هذه الآلة هي القياس، فنضم قضية إلى قضية. غاية الأمر نشترط في القضية الأولى أن تكون مثلا كلية التي نسميها كبرى، ونشترط في القضية الثانية التي نسميها صغرى أن تكون موجبة وأن تكون فعلية من جهة الجهة. فكلما تركب قياس من قضيتين إحداهما كلية والأخرى موجبة فعلية، وتكرر حد أوسط بينهما بحيث هذا الحد الأوسط تكون له أوضاع معينة، في الشكل الأول شيء، في الشكل الثاني شيء، في الشكل الثالث وهكذا، واضح؟ نتجت نتيجة. فمتى ما تحققت هذه الهيئة أنتجت قضية ثانية. فكما أن كل واحد من القضيتين مسلم، تكون هذه النتيجة تابعة لها بمن؟ بالتسليم. فإن كانت القضيتان يقينيتين فالنتيجة يقينية، ظنيتان فالنتيجة ظنية، واضح؟ كاذبتان فالنتيجة كاذبة، واضح إن شاء الله؟ إذن وكأن هذا المبحث القياس يمثل تطورا علما للبحوث المتقدمة، واضح؟ فمرة نأخذ القياس من جهة أنه تطور للبحوث السابقة، ومرة نأخذ القياس من جهة أنه عمدة وما أخذنا البحوث السابقة إلا للاستدلال على القضية التي نجعلها فيما بعد مقدمة من مقدمات القياس. واضح أخوان الأخوة؟ فحينئذ على هذا الوجه الثاني طبعا ولا تنافي ما بين التوجيهين، يمكن أن يتحدان، لكن على هذا التوجيه الثاني وهو أن القياس ما هو إلا طريق بسببه نحصل على قضية ثالثة مسلمة، كما في دليل الافتراض عندما نحصل على قضية أولى مسلمة من وصف الذات بالوصف العنواني، وقضية ثانية مسلمة بحسب الفار من وصف الذات بالوصف المحمولي، عندما نضم واحدة من هاتين القضيتين اللتين انتزعناهما إلى الأصل يمكن أن نحصل قضية ثالثة. واضح إن شاء الله أخواني؟ واضح أخواني؟ على هذا الطريق، على هذا الطريق يكون المسألة هكذا، فكأن القضيتين يمثلان الملزوم، وكأن النتيجة تمثل اللازم. فكيف جاز لنا أن نعبر عن القضيتين بأنهما ملزوم بلفظ مفرد؟ يمكن أن يؤول هذا المثل وكأن هذا طريق لتحصيل القضية. واضح؟ من هذا البيان يظهر يعني الدقة في قولهم في تعريف القياس: القياس قول، القياس قول. واضح؟ يعني وكأنه يريد يعبر عن القياس بقول مفرد ملزوم قول. شنو القياس؟ القياس قول يلزمه لذاته شنو؟
قول.
هذه حقيقة القياس. القياس عبارة عن قول يلزمه لذاته قول آخر، لكن بالتعريف يبينون هذا القول. القياس قولون، شنو هذا القول؟ صفته مؤلف من قضايا متى سلمت الدور يقول لزم عنه قول آخر. صفة هذا القول أنه مؤلف من قضايا. واضح أخواني؟ واضح هذا المطلب؟ لا مو واضح. إذن هذا من جهة منهجية، يعني منهجية البحث. الأمر الثاني في البحث: ما هو تعريف القياس؟ أخذنا تعريف القياس، اللهم صل على محمد وآل محمد، أخذنا تعريف القياس في منطق الشيخ المظفر، وأخذنا تعريف القياس في تهذيب التفتزاني، وها هو تعريف القياس يتكرر علينا في هذا المطلب. فنتكئ على ما أخذناه في الدروس الماضية ونؤشر إلى تلك المطالب بشكل سريع. عندما يقول القياس قولون، نحن نعرف أخذنا مفردة القول في تعريف الخبر، وأخذنا مفردة القول في تعريف القضية. واضح؟ وذكرنا القول يطلق على المركب، وما المراد بالمركب. واضح إن شاء الله؟ فإن مرة يراد بالمركب المركب المعقول، ومرة يراد بالمركب المركب الملفوظ، يعني القضية المعقولة والقضية الملفوظة. وذكرنا تفاصيل أن هذا الإطلاق هو على نحو الاشتراك اللفظي، على الاشتراك المعنوي، على نحو الحقيقة، على نحو المجاز، أيهما حقيقة أيهما مجاز. هذه الأمور كلها قد ذكرناها، فراجع تعريف القضية وراجع تعريف الخبر. قول مؤلف، تعبير التأليف، التأليف أخص من التركيب، التأليف أخص من التركيب. عندنا شيء اسمه ترتيب، وأخذناه في مقدمة الكتاب عندما قال ورتبته المصنف. والترتيب يقول له يعني خلي هذا الشيء مرتب، يعني مثلا هذه الفصول اكو تقدم وتاخر بيناتها طبيعي، ولكن الفصل الاول شيء، الفصل الثاني شيء، الفصل الثالث شيء، المقدمه شيء، الخاتمه ايضا شيء. فهنا عندي مجموعه اشياء، فعندما اجعل هذه الامور الكثيره في شيء واحد اللي هو الكتاب مثلا، واطلق عليه اسم واحد كتاب المنطق، مع مراعاة التقدم والتأخر بين هذه الأشياء بالمرتبة العقلية، إذا فعلت هذا الشيء أكون قد رتبت هذا الكتاب. فالترتيب هو جعل الأمور الكثيرة بحيث يصدق عليها الاسم الواحد مع لحاظ ومراعاة تقدم بعضها على البعض الآخر بما بالمرتبة العقلية. هذا المفروض أنتم إن شاء الله بعد كل مرحلة يكون كل واحد ضمن مكتبته المصطلحات، كتاب صغير اسمه المصطلحات، لعله بالأسواق كتاب يعني مختصر جدا، تعريفات الجرجاني، التعريفات للجرجاني، شريف الجرجاني. فالمصطلحات، فشوف هناك مصطلح الترتيب موجود، هذا مصطلح الترتيب. وعندنا مصطلح آخر يسمى الترتيب، والترتيب ضم شيء إلى شيء آخر، فهذا هو الترتيب. وعندنا مصطلح ثالث وهو ما نحن فيه، وهو التأليف، والتأليف هو ضم شيء إلى شيء آخر كالتركيب، لكن مع مراعاة الألفة بينهما والانسجام والتوافق. واضح؟ فكأنه عندما يقول القياس قول، بإمكان أن يقول القياس قول مركب من قضيتين، فعلا القياس قول مركب من قضيتين، لكنه يريد أن يؤشر إلى شيء آخر، وهو أن القياس، أن القضيتين لا تكونان قياس كيفما تركبتا وكيفما ضمت إحداهما إلى الأخرى، بل يجب أن يكون تركبهما على وجه التوافق والإلفة والانسجام. يعني شنو؟ بحيث تكون إحداهما كبرى والثانية صغرى، وعندما نقول كبرى وصغرى كأننا لاحظنا الحد الأوسط، واضح؟ بحيث تكون الأولى مثلا الأوسط فيها محمولا، والثانية الأوسط فيها موضوعا، واضح؟ بحيث حتى تكون هذه داخلة في تلك، فعبر بمؤلف ولم يعبر بمركب مراعاة لهذه النكتة. واضح إن شاء الله؟ قول مؤلف من قضايا، هذا التعبير من قضايا، يقولون الجمع، الجمع هاي بيناها احنا أكثر من مرة، الجمع يصدق باثنين، الجمع يصدق بثلاثة، هاي من مخترعات المتأخرين. الجمع هو ثلاثة فما فوق، هذا هو الجمع اللغوي والذي عليه النحاة. لكن لما اشتهر المنطق وجاء يعني المعلم الثاني الفارابي وغيره، واشتهرت صناعة المنطق، وتعرفون بأن الكلي الجزئي لا يحكي إلا عن نفسه، والكلي يصدق على أكثر من واحد، والكلي يصدق على أكثر من واحد، فالكل يصدق على اثنين ويصدق على ثلاثة، فصار وكأنه تناغم وتوافق ما بين الكل والجمع، فقالوا الجمع المنطقي اثنان فما أكثر، بينما الجمع اللغوي ثلاثة فما أكثر. المهم فصار هذا وكأنه من المشهورات، وبحيث عندما يطلقون هذه الأمور تكون هذه المسألة ملحوظة. هذا وجه يعني من وجوه البحث شوية بهواية جذور ما أريد أتعمق به. زين، فعندما يقول مؤلف من قضايا، قضايا جمع، لماذا لم تقل من قضيتين؟ من قضيتين يقول لا، القضايا تصدق بالاثنين وتصدق بالاكثر. فنقول له ولكن القياس هو قول المؤلف شنو من قضيتين، فكيف يصدق بالاكثر؟ يقول لا، حتى يكون هذا التعريف شاملا للقياس البسيط اللي هو مؤلف من قضيتين، وللقياس المركب الذي هو مؤلف من اكثر من قضيه. بينا مولانا شنو يعني القياس المركب. قال القياس المركب قد تكون كل من القضيتين واضحة ومسلمة. قلنا له نعم. قال فيلزمها قول آخر وهو النتيجة، وهذا قياس بسيط. لكن أحيانا قد تكون إحدى المقدمتين أو كلا المقدمتين غير مسلم، فتحتاج هذه المقدمة علما إلى قياس آخر لكي نسلمها. واضح؟ مثل ما واحد يقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. يقول تعال شو ما، من الذي قال لك بأن العالم متغير؟ أثبت لي هذه المقدمة اللي انت خليتها مقدمة قياس والمفروض أن تكون مسلمة، أثبت ليها. قال العالم متغير لأن العالم شنو؟ متحرك. قالوا شنو علاقته؟ قال وكل ما يعرضه الحركة يعرف السكون، وكل ما يعرف السكون والحركة فهو متغير، والدور وكذا وكذا، فترجع للحركة وغيرها من الأمور اللي أخذناها إحنا بالباب الحادي عشر. واضح إن شاء الله. إلى أن ترجع المقدمة إلى أمور بديهية فيقولون هذا القياس قياس مركب. هذا بالدقة إحنا ما عندنا يعني شغل به ولا إن اهتمام به. نحن نتكلم عن القياس صغرى وكبرى، لأن القياس لا يمكن أن يتركب من ثلاث قضايا. واضح إن شاء الله. فحينئذ قولهم عبر بقضايا حتى يعوم القياس المركب، ليس عندنا قياس مركب من أكثر من قضيتين. نعم قد تكون نتيجة من النتائج متوقفة على أكثر من قياس بسيط. واضح؟ وكل واحد من هذه الأقيسة مؤلف من قضية. واضح إن شاء الله. فنحن نحتاج فعلا إلى تعريف القياس البسيط. أما أن القياس البسيط نتيجته غير واضحة وغير جلية لعدم جلاء إحدى مقدمتيه، فنحتاج إلى قياس آخر تكون نتيجته مقدمة القياس الذي نحن بصدده. قول المؤلف من قضايا متى سلمت. متى سلمت هذا القول يدخل القضايا الفعلا هي واقعية ومطابقة لنفس الأمر والواقع، ويدخل القضايا الأخرى، القضايا الأخرى التي يدعى تسليمها ويدعى تصديقها. إذن تلزم النتيجة. يعني إذا واحد قال له أفرض بأن الفحم أبيض، قال له أفرض الفحم أبيض، كل فحم أبيض، وجاب مقدمة ثانية بحيث تضمن تكرر الحد الأوسط وشرائط القياس، تنتج نتيجة. واضح؟ فكأن هذه الآلة تنتج متى ما كانت الهيئة مسلمة. واضح إن شاء الله. كلما كانت الهيئة مسلمة الإنتاج حاصل. أما أن الإنتاج واقعي غير واقعي، الهيئة تقول ما لها علاقة، هذا حسب المادة. إن كانت المادة يقينية فالنتاج يقيني، إن كانت المادة ظنية فالنتاج ظني، إن كانت المادة تخيلية فالنتاج تخيلي، إن كانت المادة مغالطة يعني مغالطة وصفصطة فالنتيجة أيضا صفصطية. واضح؟ من هنا يظهر لك بأن المبحث الآخر في المادة هو على خمس أنحاء، مبحث الصناعات الخمس. واضح إن شاء الله. فمتى سلمت لزم عنه قول آخر. هذا اللزوم بكلام. أولا المقصود باللزوم هنا اللزوم البين بالمعنى الأخص، اللزوم البين بالمعنى الأخص كلامنا في الشكل الأول. أما في الشكل الأشكال الأخرى فليس اللزوم بين بالمعنى الأخص بل يحتاج إلى تبيين. لذلك نستدل على ضروب الأشكال الأخرى بإرجاعها علما للشكل الأول. هذا اختلفت الكلام هذا اللزوم هذا بحسب المذاهب الاعتقادية. فمثلا الأشاعرة ما يعترفون بأن للإنسان قدرة في قبال قدرة الله سبحانه وتعالى، الإنسان مجبور على أفعاله. والمعتزلة يعتقدون بأن الإنسان مختار، أي الله سبحانه وتعالى خلقه وفوض إليه وهو مستقل في أفعاله. والإمامية لا جبر ولا تفويض، هذا بحسب العقائد. هذه العقائد ترتبت عليها نتائج، من ضمن النتائج أن الأشاعرة قالوا بهذا القول المشهور وهو جريان العادة. يعني مثلا إذا جاء أحد يركض بسرعة مثلا 50 متر، ما أدري قد بالثانية ما أدري بالكذا، وهو يحمل سكين وهو متوجه إلى أحد الأشخاص إلا أقتلك مثلا، وسوى إيده هيتشي وقال، يقول بعد هو هذا يعني جرت العادة، إذا فعل هيتشي فعل وحرك هيتشي حركة جرت العادة إلى أن تدخل السكينة يعني بجسمه ذاك وينقتل. واضح؟ فهذا هو المسكين مو هو اللي قتل ذاك، هذا مذهبهم، هو مو اللي قتل ذاك المقتول الضحية، الذي قتله الله سبحانه وتعالى. لكن غاية الأمر هذا الإنسان كاسب، كسب هذا القتل وحسب عليه هذا القتل، فالإنسان كاسب وليس الإنسان فاعل. واضح؟ لذلك علماءنا يعني يتحيرون وياهم، يقولون بيّنونا الكسب، شنو هذا الكسب؟ هل أن الكسب معناه أن لذلك الإنسان قدرة أن يفعل وأن لا يفعل فيكون مختارا؟ يقول لا، لو كان الإنسان يفعل ولا يفعل والله سبحانه وتعالى يفعل ولا يفعل، يمكن أن يريد الله سبحانه وتعالى مثلا تحريك جسمه والإنسان يريد سكونه، فهذا وكأننا ادعينا الشركة. إذن ما المقصود بالكسب؟ لذلك العلامة الحلي رحمة الله عليه يعني وغيره يقولون وأما ما ادعوه من الكسب فهو غير متصور، فعليهم أن يصوروا لنا ما هو المراد بالكسب حتى نحكم عليه، لأن الحكم على شيء فرعه تصوره، فنقول إما الكسب حقيقي واقعي أو ليس بواقعي. هاي نظرية الأشاعرة. فشوف هاي كل الأمور الأسباب والمسببات جرت العادة، بينما سيرتهم العملية كتبهم تدوينهم مؤلفاتهم كلها تناقض كلامهم، لكن عندما يعني يحصرون في زاوية هذا البحث يقول جرت العادة. واضح إن شاء الله، وهذا يظهر جلي مما أخذناه في مختصر البلاغة للترتزان. فالأشاعرة بناء على هذا الأمر يقولون إذا وجدت مقدمة أولى ووجدت مقدمة ثانية وكانت إحداهما كلية وكانت الأخرى موجبة فعلية وكان الأوسط متكررا بهذا الشكل، كلما وجدت هيئة بهذه الهيئة جرت العادة على أن تخرج هكذا نتيجة، فيكون خروج النتيجة على نحو جريان العادة. واضح؟ هذه نظرية الأشاعرة في القياس. نظرية المعتزلة يقولون خروج النتيجة ولزوم النتيجة بالنسبة للمقدمتين على نحو يعني التوليد، على نحو التوليد. وهذا مبحث التوليد يعني ما أريد أن أخوض بتفاصيله، التوليد يعني عبارة ثانية إذا بدي شوية نقرب مع بعض المسامحات، فكأن إذا وجدت المقدمة الأولى والثانية بالأمور المعروفة وكأنه تهيأت علة، وهذه العلة تسبب المعلول وهو اللازم. واضح إن شاء الله؟ تعرفون بعد مذهب المعتزلة أقرب ما يكون إلى المنطق والمناطق، ويقول بالحسن والتقبيح على ما أخذناه في الباب الحادي عشر. واضح إن شاء الله؟ لذلك بعضهم يقول يعني العلة شيء والمعلول شيء آخر. طبعا نظرية الإمامية يقولون اللزوم على نحو الإفاضة، واضح؟ وفرق جذري ما بين التوليد والإفاضة. فنحن عندما نتكلم ونقول العلة لا تكون تامة إلا إذا تحققت أجزاء العلة التامة، مو يعني مثل المقتضي، عدم المانع، المادة، الصورة، الغائية، مو هاي الأجزاء العلة الناقصة، إذا التأمت صارت العلة شنو بعد؟ تامة. والشيخ المظفر رحمة الله عليه يقول إذا وجد المعلول ونحن لا نعرف إلا مثل المقتضي أو الفاعل، فيجب أن نفرض بأن باقي أجزاء العلة شبيه حاصل لو مو حاصل، حاصل وإلا لما حصل المعلوم. هذا يعني طرح منطقي من باب المحاكاة للقواعد المنطقية، بينما نحن كإمامية نقول حتى لو اجتمعت أجزاء العلة الأربعة لا يحصل المعلوم، لابد أن ينضم أمر خامس لأجزاء العلة الأربعة حتى يحصل المعلول، وهذا الأمر الخامس مشيئة الله سبحانه وتعالى وإذن الباري سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت الأربعة مع إذن الباري تحقق المعلول، اجتمعت الأربعة مع عدم إذنه لا يتحقق المعلول. واضح؟ ويظهر هذا جليا من أن الإحراق معلول علماً للنار، مع أن النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم لأنه لم يشأ. ومقتضى العلية والمعلولية بين جزيئات الماء هو التلاسق والتماسك والسيول والتحرك وغير ذلك، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينفلق البحر مثلا كالطود العظيم فلم تحصل هذه القوة، وهكذا. ومن طبيعة العلة والمعلول أن الشيء الصلب إذا خلي ونفسه يسقط إلى الأرض، لكن الله سبحانه لكن جبل الطور قد اقتلع من الأرض وطار في الهواء ونزل من السماء على رؤوس بني إسرائيل كأنه ظل. واضح؟ لكن لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يسقط علما على رؤوسهم، فبعد أن صعقوا رجع إلى مكانه. واضح؟ إذن نحن لا نقول بأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى ولا اعتبار بأجزاء العلة والعلة المادية والصورية والغائية. واضح؟ كما يقول الأشاعرة. ولا نقول مقالة المعتزلة وكأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق العلة بعد إيجاد المعلول شنو؟ مو يمه، أي فوض الأمر إليه. واضح؟ بل نقول لا جبر ولا تفويض. واضح إن شاء الله؟ فنقول في هذه المسألة، مسألة القياس، يقولون على نحو الإفاضة، أي أن الله سبحانه وتعالى كلما تحققت هذه المقدمات بهذا الشكل المخصوص بهذا الترتيب المخصوص وحصلت في ذهن الإنسان أفاض عليه سبحانه وتعالى شنو؟ النتيجة، مو ابتداء أفاض النتيجة، لا، عندما يعمل هذا الإنسان ويلتفت علما إلى هذه المقدمات حتى يحقق جزء علة. واضح؟ أما القول الآخر لزم لذاته هذا لذاته تعرفوا أنتم لإخراج قياس المساواة. فعندنا قياس يسمى قياس المساواة، هذا العام قياس المساواة. أنواع هذا القياس، هذا القياس جنس قياس المساواة، أنواع: النوع الأول شبيه الشبيه شبيه، النوع الثاني، وهذا له تطبيقات، النوع الثاني جزء الجزء جزء، النوع الثالث مساوي المساوي مساوي، واضح؟ النوع الرابع لازم اللازم لازم، مقوم المقوم مقوم، مقسم المقسم مقسم. هذه أنواع، واضح؟ فهذه أنواع قياس المساواة. فهل أن قياس المساواة يقيني يمكن الاعتماد عليه؟ يقولوا لا، لأننا نبحث على كل التقادير، وهناك أنواع من قياس المساواة كاذبة في نفسها، وهي مثلا نصف النصف ربع، وليس نصف النصف نصف. هذا الأمر بطلان أفراد قياس المساواة، بعض أنواع قياس المساواة، جعلنا نخدش أصلا بمن؟ في قياس المساواة. فلا يكون قياس المساواة قياسا منتجا على كل التقادير. نعم، في بعض أنواعه التي قام الدليل عليها يكون منتجا كلازم اللازم لازم ومساوي المساوي مساوي، لكن في البعض الآخر لا يكون منتجا، كما في ربع الربع، ربع ليس بربع، ولا نصف النصف ليس بنصف، وهكذا من باقي التطبيقات. وليس مثلا ابن الأشجع أشجع، ولا ابن الكريم كريم، تكذب، واضح إن شاء الله، ولا ابن الأعلم أعلم، واضح إن شاء الله، وغير ذلك من الأمور. فهذه تعتبر من قياس المساواة كلها، وقياس المساواة في نفسه لا يعتمد عليه إلا في الأمور التي قام الدليل عليها، واضح؟ فعندنا قياس المساواة الذي هو نوع، وعندنا قياس المساواة الذي هو جنس. الذي هو نوع قام الدليل على اعتباره، مساوي المساوي مساوي، هذا لا يقبل الشك ولا يقبل الإشكال، ولكن النوع عفوا الجنس لا، لأن بعض الأنواع كاذبة غير يعتمد عليها. لذلك هذا مثلا من الأمور المعروفة، مثل ما احنا مثلا ناخذ بالمدرسة، افرض انا احضر بالفيزياء عند أينشتاين، أينشتاين هو ينطيني درس الفيزياء، مثلا الفيزياء النووية والفيزياء الكلاسيكية ينطينيها نيوتن، فاني مثلا احضر عند اعلم علماء الفيزياء، هذا ما يعني بان اني اكون اعرف واحد بمن بالفيزياء، لجواز انا مثلا ان اكون مثلا نايم اغيب ما اقرا ما امتحن، جاي تلاحظ ذهنيتي مو اهل مثل هذه الامور، فما يعتبر هذا دليل على اني افهم. قد يكون مثلا ابن خالهم قرايبهم جيرانهم بالمنطقه يسمع من عندهم كلام احسن مما انا اسمع ويفهم، واضح ان شاء الله. اذا هذا اعيد واكرر، قياس المساواة الذي هو جنس لا يعتمد عليه، واضح؟ لو فرضنا بأن بعض أنواع القياسات مثل قياس المساواة اللي هو النوع وقياس اللزوم، هل يمكن أن يندرج في القياس الذي نحن بصدده؟ واضح؟ يقولون لا، لا يندرج. لماذا؟ لأنه يتوقف على مقدمة خارجية، يتوقف على مقدمة خارجية. يعني مثلا في المساواة، في الوقت انتهى، إن شاء الله نكمل اليوم غد بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.